أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام الهادي الشفير الحبيب المصطفى محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة العامة على المتابعة بين المأموم والإمام، واستعرضنا الطائفة الثانية الواردة في طرق الإمامية وهي متعددة الألسن، وإن كانت واردة في مندوبات الجماعة صلاة الجماعة، ولكن كما مر للدلالة الالتزامية دالة على المتابعة بدرجاتها الثلاث. الطائفة التي بعد مصحح علي بن جعفر. هذا المصحح موجود في أبواب صلاة الجنازة الباب 16، الحديث الأول، يعني في باب الطهارة، لأن صلاة الجنائز عموما أحكامها حتى من الصلاة مذكور في باب الطهارة وليس مذكور في باب الصلاة. مرارا مر بنا أن معرفة فهرس أبواب الفقه هي علم فهرس أي علم في الحقيقة، معرفته علم من العلوم، ويستطيع الناظر أن يقول أنه عمود فقري في كل علم، معرفة فهرسة العلم، لا سيما مع الالتفات إلى أن فهرسة أي علم تاريخيا تتبدل من جيل إلى جيل. الفقه كان له فهرسة أخرى زمن الشيخ المفيد والمرتضى، أو زمن رواة العلم على الفقهاء ورواة العلم على المسلمين، ثم تبدل، يعني كل قرن في فهرسة جديدة بصراحة. والذي لا يستطيع أن يعي فهرسة ذلك العلم لا يستطيع أن يتتبع ذلك العلم. يريد من نفسه أن يراجع في أماكن ومواطن، يقول إذن لم يعنوا هذه المسألة هذا البحث، لأن فهرسة ذلك العلم ليس بيده. معرفة الفهرسة سر مفتاح من مفاتيح كل علم. معرفة قسم فهرسة على صعب، ظاهره سهل أثره عميق. لو واحد فقط يقلب أوراق كتاب علم العلوم، طبعا كتب بحسب الأجيال المختلفة، القرن الرابع، القرن الثالث، القرن الخامس، الفهرسة معرفة الأنس والإلمام بفهرسة أي كتاب مؤثر. أفرض فهرسة كتاب النجاشي، الإلمام به مهم، فهرست كتاب فهرست الشيخ الطوسي، أو فهرست كتاب رجال الشيخ. نفس الفهرسة عبارة عن الخريطة العلمية لذلك المؤلف أو ذلك العلم. المهم الفهرسة هو علم جام. وبصراحة الفهرسة عبارة عن سيطرة من غرفة برج المراقبة
تقريبا شيء
فارس جدا خريطة العين. المهم هذا كان بمناسبة أن لماذا صلاة الجنائز ما بتقول فيها باب الصلاة، بتقول في وين؟ باب الطهارة. الآن افترضت تريد تعرف فشعيرة إقامة العزاء على الميت، يسمون الميت المعصوم غير المعصوم، وين تعرفه؟ ترجع إلى باب الطهارة، باب الصلاة الجنائز. بهالمناسبة يذكر فيه حتى شعائر إقامة العزاء على المعصومين. إذا لكن فقه الشعائر الحسينية أو غير الحسينية ما تجدها فقط في أبواب المزار، أيضا تجدها في أبواب إقامة العزاء على الميت. مقصود الفهرسة مهمة يا أخوان. الفهرسة عبارة عن الإلمام، بالفهرسة عبارة عن جسر موصل لك بسهولة إلى المواد العلمية. الإلمام والأنس بالفهرسة أكثر. ماذا تقول كتاب الشرع؟ تسيطر عليه كتاب الشرع؟ كتاب ابن معاذ، كتاب المقاصد الشيخ، كتاب الرسائل، أي كتاب من الكتب تسيطر عليه؟ ركز على الفهرسة أكثر فأكثر، أكثر فأكثر، من أن تركز على تفاصيل ما مذكور في ذلك الكتاب. ركز عليه أكثر فأكثر، تسيطر عليه. افترض تاريخ الطبري، هذا مصدر مهم للأبحاث، تريد تسيطر عليه؟ ركز على الفهرسة. كتاب الغدير العلامة الأميني رحمة الله عليه، كتاب العبقات لصاحب العبقات، ركز على الفهرسة وشوف شلون سيطر عليه. فهرس شيء مهم جدا. المهم هاي كانت فائدة معترضة بس مهم واحد يركز عليها، يأنس بها، يطالسها، يجربها، يشوف كيف أبواب صلاة الجنائز. المصحح علي بن جعفر عن أخيه، هاي الطائفة الثالثة، في بحث أدلة المتابعة في صلاة الجماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. فإن كبر قبله، لاحظنا لا يكبر إلا مع الإمام، يعني هنا موضع دلالة لمعنى المتابعة في الجماعة، أنه ليس لازم التأخر الزماني، لازم الحرص على المقارنة، المعية، عدم التقدم. إذن هذه الرواية المصححة تفسر وتبين لنا أن المتابعة المتقوم في صلاة الجماعة ليس بالتأخر الزماني، بل ماذا؟ الارتباط بين فعل المأموم والإمام، ولو بمقارنة زمانية، لكن العرف أو الناظر ينظر بأن هذا فعله مرتبط متابع تبعية شأنية رتبية، ليس تبعية زمانية. لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله قبلية زمانية هذا ممنوع، فإن كبر قبله أعاد. جيد، دلالة كل شيء. فإذا تدل على أن الممنوع وضعا، وضعا الممنوع وضعا، الممنوع وضعا يعني كبر قبله أعاد، الممنوع وضعا التقدم أما التقارب في المعنى أو انفصالا إذا ليس بفاحش لا منع. إجمال دلالة الرواية على الآن نجي عدة إشكالات على الرواية الضعيفة. هذه الرواية الشريفة أو إشكالاتها أولا إشكال عليها عدة إشكالات في الاستدلال بها. الإشكال الأول ضعيفة السند، يا ضعيفة بمن؟ بعبد الله بن الحسن العلوي العرايضي. من هو عبد الله بن الحسن؟ عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، علي بن جعفر معروف ابن الموصلة، اللي عنده كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر من أخيه موسى بن جعفر. كان فقيها وهنيئا لو تلمذ على يد امام كاظم من فقهاء الشيعة في المدينة، ولكن لم يذهب الى، يعني ليس لم يكن اقامته بالكوفة، يسمى العريضي لانه قرية اسمها عريض الان جزء المدينة الموسعة اول ما ينزل الزائر في مطار المدينة المنورة باتجاه إذ يدخل المدينة المنورة، غادر المطار متجه بالسيارة إلى المدينة أو إلى قريب مسجد النبي حدود 3 كيلومتر أقل بعد من مطار المدينة، على يمينك تصير عليا منطقة عليا يعني قريب المطار بعمر أخرى، فيها مسجد وقبر لعلي بن جعفر وأحد أحفاده مو من عبد الله بن الحسن، الآن هدموه بالعلم ويقال هم شالوا الجثمان الشريف نقلوه إلى البقية، لأن ذيك المنطقة الملاعين نواصب. المهم فعلي بن جعفر ما شاء الله للناس العجيب، الآن ملايين من نسل علي بن جعفر في اليمن هم يسمى العريضيين، وملايين ملايين من نسل علي بن جعفر موجودين في اندونيسيا تايلاند وماليزيا، ملايين ملايين ملايين، يعني أكثرهم صوفية الحمد لله، أشواب عندنا مصر فيهم فيهم هم من أصول يمنية بالبحر. على كل رجل ما شاء الله له شأن عظيم، هو معروف مع الإمام الجواد كيف مقادة للإمام الجواد وكذا، معروف بس. فحفيد عنده اسمه عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن لم يوثق يذكر توثيق النجاشي ولا الشيخ ولا الكشي ولا ولا، فتوقفوا في كثير من الأعلام، لكن التوقف في غير محدد. لماذا؟ لأن عبد الله بن الحسن أول من بيت مرموق بعد أنس بن علي عليه السلام، وبالتالي لم يرى منه نص محمد ولم يسمع منه شيء شيئا. فالبيتوتة الفقهاء نصوا عليها، طبعا النصوص موجودة، أحد القرائن منذ علة عامة، أحد القرائن. أضف إلى ذلك أن هذا عبد الله بن الحسن روى عنا فقهاء كبار حميري، رؤساء المذهب روى عنا، مو فقط روى عنا حميري، إلا هو وابنه من رؤساء المذهب الأشاعرة في القرآن، بل هذا عبد الله بن الحسن أدمن الحميري الرواية عنا. بالله عليك رئيس مذهب يروي عن واحد غير معروف ويكثر عنا، من يصير أستاذ شيخ في الرواية؟ أكثر من هذا، كتاب قرب الإسناد للحميري، قرب الإسناد يعني أسانيد قوية وذات طبقات قليلة، هي ما أذكر الإسلام زين. ومن يجعل أكثر شيء يروي عنه؟ عبد الله بن الحسن، بلا كتاب يؤسسه كامل، أكثر أو كثير من عنده كثرة كاثرة عن واحد مجهول، ما هاي مو معقول بعد. إذا مو فقط شيخ رواية، بل شيخ رواية متميز الحمد. بعد أزمة الروايات التي رواها عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر رواها للحميري وغير الحميري موجودة أكثرها متطابقة مع الروايات الموجودة في كتاب مسائل علي بن جعفر، وكتاب مسائل علي بن جعفر باعتراف السيبقوي رحمة الله عليه واصل إلينا بسند صحيح، غير من كتاب متواتر نسخة حتى صحيحة. ومرارا مر بنا الفرق بين أصل الكتاب، صحة الكتاب وماذا، ونسخة الكتاب. لا نشتبه بين أصل الكتاب ونسخة الكتاب، قد النسخة مو صحيحة، هذا لا يعني على صحة الكتاب. ها شهرة الكتاب شيء وصحته خصوص النسخة، طبعة بيروت وطبعة قوم وطبعة النجف مثلا، هذه طبعا مغلوطة فيها أغلاط كثيرة، بس مو عن كتاب مو صحيح، أكثر الكافي طبعوه من كثير يخلط ويشتبه، حتى ربما على كل من أهل الفضل وكذا، بين أصل الكتاب ونسخة الكتاب. الآن الكلين طبع في بيروت، وكثيرا ما طبع في بيروت مو تحت إشراف مجالد من الحوزة، طبعا تلقائي تصير مغلوطة، إذا صف جديد تصير مغلوطة. هذا معناته كتاب الكافي المطبوع في بيروت هذا كتاب ليس صحيح؟ لا، صحة الكتاب مشهور، كتاب الكافي نسخة غير معتبرة، لا أصل الكتاب. شوفوا الفرق بين النسخة والأصل الكتاب، نسخة غير معتبرة يعني موارد اختلاف، موارد تشويش، ما تقدر تعتمد عليه. لا أن أصل الكتاب عن طبعة بيروت، لو افترض أنت كنت في مكان وما عندك إلا كتاب الكافي طبعة بيروت، المشرف عليه مو رجالي، ما تعتمد عليه؟ ليش تعتمد عليه؟ أصل الكتاب شيء آخر، نسخة الكتاب ما يعتمد عليه، مو أصل الكتاب ما يعتمد عليه. حتى في قم والعياذ بالله قد يطبع كتاب رواية ليش على رجال الدين، واحد تجار ناشر تجاري ما يهمه، ما يهمه الفلوس، صف صف جديد ولا راجعة ولا أغلاط ولا أغلاط، بس أنا الدرجة أحد طبعات طبعا أنا واحد ناشر تجاري ما شو يهمه، ما ولا يدي ولا يدي عالم الضبط وكذا وشلون أهميته في الوحي وكذا. زايد طبعا اللي أشرف عليها واحد ناشئ تجاري نسخته مو معتمدة، بس أصل الكتاب هذا لو كنت في مكان فقط عندي لصار درجاتها الطبعة، طبعة تجارية نسخته غير معتبرة، أصل الكتاب هذا مشكك فيه ما له معنى. تفتشنا إذا في فرق بين النسخة وأصل الكتاب. يا أبا كتاب نصائح ابن جعفر أو غير كتاب أو تفسير قمي أو مثلا هاي نسخته مو معتمدة، يعني نفترض كلامك صحيح النسخة غير معتمدة، هذا ما يعني تشكيك في أصل الكتاب. في ميز بين أصل الكتاب أصلا ما غادر الحوزات العلمية دائما موجود ولا غادر أيدي العلماء جيلا بعد جيل. سأل الناسخ أخوان الصخ سابقا أقول الصخ كتبه طاهر لويس كتبه مدش فلان الشيخ فلان، سأل ما معروف زويكم أنا هذا ما معروف نسختك هي معروف مو أصل الكتاب اللي هي معروف. إذا لنفرق صناعيا بين ماذا؟ بين أصل الكتاب صحة الكتاب وبين صحة النسخة، لن يتنجي آخر. هاي النسخة في العتبة وجدت في العتبة المقدسة كذا أو وجدت في مكتبة كذا، هذه النسخة بالحظ النسخة مو أصل الكتاب. أصل الكتاب أصلا ما غادر الوسط العلمي. تفسير قمي بالله عليه انحسر عن الحوزات العلمية في جيل من الجيل أبدا، ما معقول أصلا. تشوف كل كتب الشيعة في كل العلوم ينقلوا عن كتاب تفسير قمي. كتاب تفسير قمي يعني فترة من فترات انحسر ونفد وما موجود منه أي نسخة. عسى تبحثي إن هاي نسخة في المكتبة الفلانية بل هي سنة صحيحة ولا سنة صحيحة. نسخة كتاب تفسير قمي شيء وأصل كتاب تفسير قمي. يا أخوان هاي أمور مصيرية انتبهوا إليها، على الحداثويين والبداثويين والعلمانيين والكلمانيين وما تشتغل، بل في وسط الداخلي في الحوزة يسار إثارات تجهل التفرقة الأولية الأمجدية في علم الدراية أو علم التراجم وعلم الكتب علوم متعددة هذه بين أصل الكتاب وبين نسخة الكتاب. بابا يا عين بابا جدو نتبدو أفق بين أصل الكتاب ونسخة الكتاب. نسخة الكتاب سلمنا وياك كما عندك نسخة، ما عندنا الآن سنة صحيحة نسخة الكتاب مو أصل الكتاب. إذا بعد ما نقدر نميز بين نسخ الكتاب وأصل الكتاب أي فاجعة علمية. أصل الكتاب ما أودر ما انتفى. الآن من يتعاطى مع الكافي الحجري؟ الآن صار لنا 50-70 سنة ما حد يتعاطى، قليل نادر. الكل يتعاطى مع ماذا؟ مع الحروفي. الحروف يوم طبعتين صار طبعة، وفي طبعة جديدة بعد 15 مجلد، بدأ 8 مجلدات 15 مجلد. بس ما يعني ان كتاب الكافي قبل هاي الطبعة الحروفية شنو كان؟ هم في نسخ حجرية متداولة جيلا بعد جيل. يا اخوان ندقق الفرق والتمييز بين النسخة واصل الكتاب. اصل الكتاب صحة الكتاب غير مرهونة بصحة النسخة. أمثلة الأمر الثاني، صحة الكتاب مرهونة بماذا؟ أعظم شيء مرهونة به صحة الكتاب ما هي؟ وجود الكتاب لدى علماء الإمامية في علوم عديدة ينقلون عنه في كتبهم جيلا بعد جيل. هاي بعد ما حد يقدر يزايد عليها، هاي ضابطة ما حد يقدر يلعب عليها. جي وفلان الباحث المحقق الفلاني من دشتون لما دقق كذا قال هاي الكتاب مو صحيح. شو هاي كيف يقول مو صحيح؟ اللي هي بهوى النفس السليقة ذو لا عين تعال شوف الضابط صحة الكتاب. تراث الآن مهم لأهل البيت عليهم السلام، هاتشي شقشقات مع الغفلة والجهالة وما تؤدبنا إليه. ما في عذر لنا من أن نقول لا نعلم لا أدري، روحي وحافظ عن هذا الكتاب، تفسير قومي غير تفسير قومي غير أبو تراث المدرسة، كتاب الاختصاص، كتاب الاختصاص والعالم الفلاني شكل فيه شكل فيه شو قصة فيه، هو كتاب الاختصاص انحسر عن الحوزات العلمية في جيل من أجيال، ما حد في جيل من أجيال العلماء في كل علم من العلوم الدينية المختلفة، التفسير، الفقه، العقائد، الأخلاق، في جيل من أجيال ما قرأ عن كتاب الاختصاص. والله النسخة هذه بنصف بحث النسخة غير قصر الكتاب. المقصود الآن الأخوان ما لهم عذر بعد يقولون ما يقدر يميز بين صحة الكتاب هذا وصحة النسخة، هاي الضوابط التي هي مرسومة في علم الدراية وعلم التراجم واضحة، لازم نتفق مو بسرعة ينساق مع كل دعوة علمية تصار، لازم نتفق هي تراث وحياني، نحن مسؤولين على المسؤولين عن الحفاظ عليه. المهم كتاب مسائل علي بن جعفر السيد الخوي رحمه الله عليه يعترف بأن نسخة مواصلة لنا بسنة صحيح، مو أصل الكتاب، أصل الكتاب صحته مفروض منها، كلام في النسخة. السيد الخوي رحمه الله عليه رغم تشدده ودقدقته يقول بل واصل لنا بسنة صحيح، ويذكر وجه الصحة في النسخة. أصل الكتاب لا يأتيني آتي ويقول أصل الكتاب ثابت بهذه السنة، يعني شبيه الوهابية السلفية مقبول بس أي دعوة شبيه الوهابية السلفية يقول يلا أنت الشيعة شلون تثبتون القرآن ثابت بسند بأسانيد غير القراء اللي هم العامة، أول القراء هم الخاصة أكثر قراء من القراء الخاصة، ثم تعال معي أنت يا سلفي أو وهابي القرآن الكريم هذا العظيم إثباته بسند القرآن تشير مجنون هذا، كل المسلمين الأنبياء، بل أن الإمامية القرآن ثبوت أعظم من كل المسلمين، تواتر المسلمين جيل بعد جيل مرارا ذكرناها، وأحيانا القرآن ما تثبت بتواتر المسلمين، تواتر المسلمين غاية الأمر يثبت لك أن القرآن تراث بشري حس مو وحيانا، إجماع الأمة ليس بحجة أي حجة وحيانية، ليس بحجين حجة وحيانية، في علم الأصول ذكروا علماء الإمامية إجماع الأمة ليس بحجة إلا مع وجود مقصود، مقصود أي حجة، أي حجة ينفرها حجة ظنية أو حجة حسية فموجود، مقصود حجة وحيانية، إجماع الأمة ليس حجة وأحيانا ليس عصمة فيه، لا لا ليس عصمة فيه يا جماعة، ها ليس عصمة فيه ليس وأحيانا إلا أن يوجد فيه عصمة، إحنا مستعدين حجية القرآن وجود صاحب العصر الزمان، لو ما نؤمن بوجود صاحب العصر الزمان كيف نؤمن بالقرآن ككلها، وإن كان القرآن المحكمات من عنده معجزة وحيانية الآن لنفسه هذا صحيح، ولكن متشابهات القرآن وغيره وغيره هذا شيء تثبته وحياني، يعني وجود صاحب العصر الزمان وقبل أباه وأب وأجداده وإلى أن يصل علينا بفضل بعد رسول الله. المقصود هذا النقاش من الوهابية والسلفية في قضية من مستند القرآن، هذا عدم وعي أيضا نفس الكلام بين أصل القرآن وهذا وسلسلة القراءات التي هي هامشية في بواحي القرآن. الفرق بين أصل الكتاب ونسخة الكتاب هذا هو الفرق يا أخوة، شبيه هذا مثال بلا تشبيه قرآن الكريم، أنا إنما أطلت يا أخوان في هذا المقدار، صدقيني من أنه من أبجديات علم الدراية، لأن الآن على مستوى فضيلة كذا جاي يصير غفلة عن التمييز بين أصل الكتاب وماذا؟ ها؟ ونسخة الكتاب. ما هو نسخة الكتاب شيء وأصل الكتاب شيء، ممكن ندمج زين لكن فبعد إياكم أنتم تغفلون بعد، وما عندنا بعد إبرة مخدرة من أبونا هذا زين. نرجع إلى عبد الله بن الحسن. فعبد الله بن الحسن العلوي حفيد علي بن جعفر روى عنه الحميري في كتاب مهم كقرب الإسلام و القرآن التي مرت، وأيضا أجلاء كبار روى عنه. هذا الروايات التي يرويها مضمونها متطابق مع كتاب علي بن جعفر. كتاب علي بن جعفر أصل كتاب صحيح، علاوة على صحة الكتاب السلفي رحمة الله يقول نسخة الكتاب بعد سواء وصل إلينا بسند صحيح. هذا شو لاحظ معرفة الراوي بتوسط معرفة مضمون ما يروي، هذا ديدا عند النجاشي حتى عند ابن الراوي. تعرف الراوي أعرف مضمون ما يروي، فديج القرآن كلها مجتمعة تدل على جلالة عبد الله بن الحسن. إذا السند ليس فيه شاهد. إشكال آخر في الرواية، إشكال آخر في الرواية ما أريد أن مورد صلاة الجنازة مو كل الصلاة، إحنا كلامنا في كل الصلاة، هذه لعنى خصوصية في صلاة الجنازة. شو الدليل في صلاة الجنازة؟ في لفظ الرواية ما فيها صلاة الجنازة. شو الدليل على صلاة الجنازة؟ الدليل على صلاة الجنازة أن الحميري رحمة الله عليه أورد في كتاب صلاة الجنازة. وكذلك صاحب الرسالة. زين تعالوا بنا. هذه رواية نريد نعرف موردها وموضوعها، ننطلق من ماذا؟ من تصنيف المحدث. أنا أتوقف مليا عند القرآن يا أخوان، لأن هذه بحوث متكررة في الصناعية في الاستدلال. يجب أن نعي مدى اعتبار الصناعي. الاعتماد في الاستظهار من الرواية على تصنيف المحدث صاحب الكتاب الحديث للرواية في باب معين، كما قال الكبار هذا تقليد خفي. الشيخ الطوسي على الله مقامه أورد الرواية في باب معين، أنا أقلد الشيخ الطوسي. طبعا هو احتمال علمي جيد، قرينة كذا مثيرة جيدة، هذا صحيح، لكن أو حتى من مفاد الرواية كما فهمها الشيخ وأدرجها في باب صلاة الجنازة. أو صاحب الوسائل أدرجها. الآن لاحظوا في الوسائل الله يعلم كم ألف رواية، هذه 20,000 رواية جد في الوسائل. مبوبة بتبويب من؟ تبويب صاحب الوسائل. هذا التبويب الذي صنعه صاحب الوسائل تظنون أن هذا التبويب نقلي أو اجتهادي؟ اجتهادي، اجتهاد من صاحب الوسائل. كم من روايات أدرجها صاحب الوسائل في باب في ذات الباب، بس لكن شافوا العلماء اللي بعده شافوا ان هاي ماده ليست من الروايات الصلة بذلك الباب. أو هو أدرجها وحصرها في باب أو بابين، والحال أن العلماء شافوا لا، هي رواية مرتبطة بعشرة أبواب، غفل عن ذلك صاحب السنة. تصنيف الرواية لاحظوا في التهديد، في الاستبصار، في من لا يحضر الفقيه، في الكافي، في الوسائل، في الوافي، في أي كتاب حديث، تصنيف الرواية وتبويبها نوع مرحلة من مراحل الاستنباط قام به ذلك المحدث. أنت أيها المستنبط إذا أردت أن تتابعه بلا شاهد قلدت تقليدا محضا ولم تعمل قوتك في الاستنباط. هي ما فيها مجاملة، دي حقيقة. مو بس صاحب الوسائل والوافي والبحار وأصحاب الكتب الأربعة، أنت إذا تتابع الفقهاء فيما أوردوه من الروايات في مسألة معينة وتسلم معهم أن هذه الروايات لها صلة بالمسألة من دون شاهد، إذا سلمت معهم قلدتهم تقليدا محضا ولم تعمل قدرة الاجتهاد عن نفسك. تمشتين يلا ميز، أي الرواية لها ربط أو وصل بدون ربط. كثير من الروايات مشهور الفقهاء لم يوردوها في مسألة معينة، أنت ما توردها تابعهم بدون شاهد انتقلتهم، سميت نفسك مجتهد بس أنت ما تمشتهد ولو عندك ملكة الاجتهاد، بس هني ما عملتها، هني سرحت انسيابيا مع التقليد. اجتهاد يعني عن بصيرة تلتفت للشواهد، تتابع عن بصيرة. مر بنا مرارا كثير من الروايات موجودة في أبواب المستحبات الفقهاء لم يريدوها في مسألة معينة، ليها الصلة غفلة سلاقى المتأخرين بعض الطبقات، بعض من المتقدمين قد يكونوا متفقين. تصنيف الرواية في باب معين مهم، هذه خطوة من الخطوات المصيرية في الإجتهاد. آية من الآيات الأحكام لم يوردها أصحاب كتب آيات الأحكام في تلك المسألة والفقهاء لم يوردوها، وليكن أنت ما توردها عن شاهد وتورده بحث آخر، أم بدون شاهد حشر مع الفقهاء أو مع العلماء؟ لا، هذا قد تقلد تقليد محض، ما عملت قدرة الاستنباط. المسألة المتابعة أن الصلاة حيث صار الجنازة بأي شاهد، نقبل ما نقبل، شنو بحث منه؟ يعني البحث يتكرر في الأبواب الفقهية، لازم تفهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.